نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتحدث كثير من المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة عن الأزمة التي يمر بها المسلمون في كل مصر وفي كل بلد من البلدان. تارة ينسبون هذه الأزمة إلى الأزمة الاقتصادية، وتارة ينسبونها أزمة سياسية، وتارة يقولون هي نقص في القوة المادية، وتارة يقولون هو عاجز في الجانب الاجتماعي. وكل هذه ولا شك أزمات مفتعلة، افتعلها المفتعلون، قاتلهم الله ليشغلوا المسلمين بهذه الأزمات المكذوبة المفترعة. والحقيقة لو نظرنا إلى هذه الأزمات المفترى لوجدنا، لو كانت يعني على فرض صحتها ووجودها لحلها بعض الأحاديث، بل بعض السنة تحل كثير من الأزمات والمشاكل المفترى هذه. فلو نظرنا مثلا إلى أزمة المواصلات لا يحلها حديث واحد، بل شطر حديث، نصف حديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وهذا القسم والشطر من الحديث لو أخذنا به ما وجدنا مطلقا هذه الدعوة. والشطر الثاني من الحديث ويقال: ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ففضل زاد أي فضل طعام وفضل شراب وغير ذلك. فلو أن رجلا عنده يعني ما يكفيه ويكفي أولاده ويزيد، فتصدق بهذه الزيادة على من لم يكن له طعام ولا شراب، لم تجد أبدا فقير واحد في المجتمع المسلم. وخاصة لو كان هذا التصدق أو هذا البر موجود على مستوى دولي كبير، كإخراج الزكوات مثلا أو إخراج الخمس من البترول وغير ذلك، ما وجدت في المسلمين فقير واحد. بل أقول إن الأموال التي تستثمر في بلاد الكفر والضلال لو استثمرت في بلاد المسلمين ما وجدت فقيرا واحدا ولا عاطلا واحدا. كلها أزمات مفتعلة. الصحة والأمراض الكثيرة التي انتشرت إنما هي بسبب تخلفنا عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية. فمثال واحد يعالج أمراض كثيرة جدا من الأمراض التي تنقلها إلينا المياه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو الراكد ثم يغتسل فيه. لا يؤخذ من هذا الحديث النهي عن البول فقط من الناحية الصحية في الماء الدائم ثم بعد ذلك يأتي النهي عن الاغتسال، وإنما يستفاد من هذا الحديث فوائد جمع عظيمة، منها النهي عن التبول أو إلقاء الفضلات سواء كانت من براز وبول ومازوت وغير ذلك أو بترول في المياه، لأن هذه المياه لها منفعة عظيمة ولا يحيى الإنسان إلا بها. فلو أننا لوثنا المياه انظر ماذا ترى، وهو واقعنا اليوم، أمراض كثيرة جدا انتشرت بسبب تلوث المياه. ولو أننا حافظنا على المياه وحافظنا على جميع الوسائل البيئية ما كانت الأمراض التي تأتينا من البيئة، لأننا بأيدينا لوثناها، وقد أمر الشرع بالحفاظ على البيئة وغيرها. كلها أزمات مفتعلة، نحن الذين افتعلناها أو غيرنا افتعلها لنا لننشغل بها. كل ذلك إن شاء الله تعالى لا يدخل علينا، وإنما نقول إن الأزمة أزمة إيمانية، أزمة عقدية. الأزمة التي نمر بها أزمة إيمانية، ضعف في الإيمان أو انعدام فيه. تصحيح للمسار نقول إن الخروج من جميع الأزمات المفتعلة أو الموجودة حقيقة لا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى العقيدة الصحيحة وإلى الإيمان الصادق المتين. يتكلمون كثيرا ويفتعلون أفاعيل كثيرة، ولا يتكلمون مطلقا عن الإيمان بالله وتمتين الصلة والثقة بالله وحسن الاعتماد والتوكل على الله. كل ذلك لا أحد يتكلم عنه، إنما هي نية خبيثة وشر أريد بنا، فلننتبه إليه جميعا. فلو نظرنا إلى المجتمع الأول، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من القرون الخيرية الثلاث، لا وجدنا الفارق كبير وكثير. فانظر إلى حالنا نحن الآن، وانظر إلى السابقين، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. انظر وقارن بين معتقداتهم ومعتقداتنا، إيمانهم وإيماننا، حسن اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحسن اتباعنا، إيمانهم بالقدر وإيمانهم بجميع المسائل الإيمانية وتصحيح عقائدهم على الكتاب والسنة، وانظر إلينا نحن، لقد تفرغنا من كل هذا، وبناء عليه يعني نفذ فينا الوعد الحق أننا أبدا لا يمكن أن ننتصر ولا يمكن أن ننهض إلا بالرجوع إلى ما كان عليه أصحاب القرون الثلاث الأول. فإن حاجة القرون كلها السالفة والمتأخرة إنما هي واحدة، كل عصر ومصر يحتاج إلى قوة مادية وعسكرية وسياسية واجتماعية وغير ذلك من القوى، كل ذلك كان موجود أو غير موجود، وهو الآن موجود أو غير موجود، يعني الأيام لم تختلف والظروف لم تختلف. فحاجة الصحابة إلى المال مثل حاجتنا تمام إلى المال، فهل فعلا ما نحن فيه من تأخر هو بسبب المال؟ أنا أعتقد أن الأمر ليس هكذا اعتقادا جازما لا يتزعزع. أعتقد أن الأزمة المادية هذه أزمة مفترة. كيف؟ الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين نشر الله تعالى بهم الدين في ربوع الأرض وفتح بهم قلوب العباد والبلاد، كانوا أفقر الناس، كانوا أفقر الناس، ومع هذا كان الفتح على أيديهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى الذي ضاع مما فتحوه لا نستطيع، نحن الآن على كثرة أموالنا وعددنا لا نستطيع رده. فإذا الأزمة هل هي أزمة مادية؟ لم تكن أزمة مادية، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، وأبو هريرة وكثير من الصحابة، كان أبو هريرة يقول كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، أعتمد بكبدي يعني أستند على الأرض بجنبي الذي فيه الكبد من الجوع حتى يهون عليه أمر الجوع، هذا الاتكاء وهذا الاستناد. وكثير من الصحابة كان يبيت بلا طعام ولا شراب. وانظر إلى المرأة التي أوقدت سراجها ثم أطفأته حتى يأكل الضيف، فلما أصبح الصباح ذهب زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد عجب الله من صنيعكما هذه الليلة، أو قال لقد ضحك الله من صنيعكما هذه الليلة. أمثلة كثيرة جدا من حياة السلف، كانوا فقراء أشد الفقر، بل كانوا يذهبون إلى الغزوة، كانت السرية تذهب إلى الغزوة من الغزوات وليس معها إلا بعض التميرات، بعض التمر، بعض حبات التمر، فكان الواحد منهم يأخذ التمرة فيحكها في أسنانه ويشرب عليها الماء، وهذا طعامه، وهذا طعامه. ولقد رأينا في هذا الزمان وفي هذه الأيام أن بعض المجاهدين في أفغانستان كانوا يأكلون الذرة الصفراء، يطبخونها ثم يأكلونها، الذي يجاهد اليوم يأكل الذرة، والذي لا يجاهد ويكون في خدمة المجاهدين يشرب الماء، كان هذا طعامهم. إذن الأزمة التي افتعلوها وقالوا أنها أزمة مادية مش أزمة مادية، حتى وإن كانت أزمة مادية ايتونا بالأموال التي انتهبتموها من أموال المسلمين والتي وضعتموها في بلاد الكفر، نسلم إن شاء الله من هذه الأزمة على فرض وقوعها وصحتها. وما يقال في الأزمة المادية يقال في كل أزمة، في الأزمة العسكرية كذلك، ووفرت السلاح وغير ذلك. فإن كثير من الصحابة دخلوا وليس معهم إلا الخيل فقط، لم يملكوا سلاح ولا زروع ولا غير ذلك، ومع هذا كتب الله تعالى النصر على أيديهم. فحاجة المسلمين في القرون السابقة مثل حاجتنا تماما الآن، ومع هذا فقد رأينا أن الإسلام احتاج إلى المادة، ولم يكن عندهم مادة، احتاج إلى الجرأة والشجاعة والإقدام وبذل النفس، فوجدنا كثير من السابقين يبذل نفسه وماله ودمه، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ثم يأتي عمر بنصف ماله، وليس هذا البعيد ولا غريب على أمثال هؤلاء الفضلاء العظماء. ورأينا من الناحية الأخرى ناحية بذل النفس والدم، رأينا مثلا الزبير بن العوام يوم وقعت اليرموك قال له القوم ألا تشد يا زبير فنشد معك، يعني ألا تهجم وتحمل على العدو فنحمل معك، فلما حمل عليهم ضربوه ضربتين على عاتقه، ضربوه ضربتين قويتين على عاتقه، وكان قد ضرب مرة بين هاتين الضربتين في غزوة بدر، حتى قال عنه عروة ولده كنت ألعب وأنا طفل صغير في هذه الضربات بأصبعي أو بيدي، كنت ألعب فيها، كان يدخل فيها أصابعه ويده يلعب فيها وهي بين عاتق والده. وبلال بن رباح، وما أدراك ما بلال بن رباح، ذلك الذي كان عبدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بلال بن رباح هذا ضرب المثل الأعلى في الجهاد والصبر والدعوة إلى الله، الذي كان يجر في الصحراء وفي رمال مكة الساخنة حتى قيل إن ظهره تسلخ لحمه حتى كادت عظامه أن تبدو أو بدت على الحقيقة، وكان تارة يسحب على بطنه حتى انسلخ لحم بطنه وكادت أقتابه وأحشاؤه أن تخرج، كل ذلك لصرف وزحزحة عن إيمانه، وهو يقول لا أترك ديني أبدا، أحد 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 أحد، وهو يعذب. حتى أعطاه أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيشان عظيم يذكر إلى أن تقوم الساعة، قال أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، وحق لبلال أن يكون سيد كل من أتى بعده. هذا نموذج من نماذج الصحابة، وكذلك نرى من حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أن أبا بكر في مهجر النبي صلى الله عليه وسلم لما صحبه وتبعه كان أبو بكر يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر، يتقدم ويتأخر. والحقيقة المعروف من أدب المشي مع الأفاضل والعظماء أن يكون الماشي نهارا في الخلف، وأن يكون الماشي ليلا في الأمام، وهذا أدب من أداب السير في الطريق. إذا كنت تسير مع عظيم مع كريم فيجب إن كنتما تسيران ليلا فيجب تقدم عليه، لما؟ لتكشف له الطريق فتوجهه وترشده، وإذا كان السير نهارا فيجب أن تتأخر عليه، وذلك من الأدب المعلوم. فكان أبو بكر يسير معه يتقدم ويتأخر يتقدم ويتأخر، وإنما ذلك كان لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه، وقد سمعتم ذلك من قبل. ولما دخل الغار دخل أبو بكر الصديق أولا حتى يستكشف الغار وما به من حشرات وآفات وغير ذلك، ولم يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه يجب له التقدم لكبر سنه أو غير ذلك، فقيل إنه كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمره تماما، حتى ولو كان أكبر منه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على جميع الناس بل على جميع الخلق. هذا مثال. والمثال الثاني مثال أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه القرآن وسمع منه الحديث فانشرح صدره الإسلام فنطق بالشهادة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها واذهب إلى قومك وانتظر حتى يأتيك أمري، خذها واذهب إلى غفار، وغفار هذه قرية بالشام كان القرشيون يمرون عليها في تجارتهم إلى الشام، فقال والله يا رسول الله لأصدعن بها أو لأصرخن بها بين ظهرانيهم، أي في الكعبة لقريش. فلما حدث ذلك ضربوه وانهالوا عليه ضربا حتى أوجعوه كما ذكر البخاري في صحيحه، حتى خرج عليهم العباس وذكرهم أنه من غفار، وذكرهم أنه من غفار وهي قرية يمرون عليها ذهابا وإيابا في تجارتهم إلى الشام، ثم رجع عنه ثم عادوا إليه فضربوه، فعلوا ذلك مرارا والعباس يحجزهم ويردهم عنه، ولم يثن ذلك أبا ذر الغفاري عن نشر دين الله عز وجل والصدع بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ذلك لا شك أنه يحفزنا ويقول لنا ويرشدنا وينبهنا إلى أن الأزمة ليست أزمة قلة ولا أزمة كثرة عدد ولا قلة عدد ولا مادية ولا اجتماعية ولا غير ذلك، إنما كله نابع من أصل فاسد بنينا عليه قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أمر عظيم ويلفت أنظارنا إلى أمر مهم في غاية الأهمية، ثم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أهم شيء وأهم ركيزة في الإنسان، إن صلح القلب بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصادق وحسن التوكل وحسن الظن بالله والاعتماد عليه، لا شك أنه أن صاحب هذا القلب يسود الدنيا كلها حتى وإن كان ضعيفا. وأما صاحب القلب الفاسد وإن ملك الدنيا بحذافيرها فلا شك أنه أرذل الناس وأذل الناس حتى وإن كان يظن في نفسه أنه من علية القوم. فكم من إنسان ملك المال فكان المال سبب هلاكه وضلاله، حتى قال عن نفسه إني أوتيته على علم، ولم ينسب الفضل لله بل نسبه إلى نفسه. وإن لو انصرف الذهن إلى قارون فمثل قارون ملايين قارون في الأمة، كل إنسان يتصور البعيد عن الله وعن منهج الله وعن صراط الله يتصور أن كل ما أوتي له من مال وعلم وجاه وسلطان إنما ذلك بفهلوته وشطارته وحذاقته وعلمه وغير ذلك، يتصور أن هذا أوتي له من عند نفسه وليس من عند الله عز وجل. وهذا ولا شك هو السبب، سبب هذا هو فساد العقيدة أي فساد القلب نفسه. والعقيدة هي الحكم الجازم الذي يعقد في القلب يعقده الإنسان في قلبه، فهذا الحكم الجازم لا يقبل التردد ولا الشك. هذا معنى كلمة العقيدة في اللغة، هي الحكم الجازم الذي يعقد في الشرع، هذا هو الحكم الجازم الذي يعقده الإنسان في قلبه فلا يقبل بعد ذلك التردد ولا الشك، فلا يقبل بعد ذلك التردد ولا الشك. والإيمان أحيانا يرد بمعنى العقيدة، والعقيدة أحيانا ترد بمعنى الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والإيمان هي العقيدة، الإيمان هي العقيدة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والإسلام في أول عصره احتاج إلى الكفاءات العلمية، احتاج إلى الكفاءات العلمية، فوجهت هذه الكفاءات بفضل إيمانها وصدق لجوئها إلى المولى عز وجل، اتجهت إلى خدمة الإسلام، فكان سبب انتشار هذه العلوم الشرعية في جميع بقاع الأرض وربوع المعمورة، كان إنما ذلك بسبب انتشار علماء الإسلام في كل بقاع الأرض. ولا نعدم هذه الكفاءات في أيامنا هذه أيضا. أنا أقول لك من هذا كل الخلاصة أن كل ما كان موجود في الصدور الأولى موجود الآن، ولكنه انحرف عن المسار فاتخذ وجهة، إما أنه لا يخدم الإسلام وهذا في أقل أحواله، وإما أنه انضم لأعداء الإسلام على حساب الإسلام وضد الإسلام. فهذه الكفاءات موجودة في أيامنا هذه، ولكنها كما ترون مصروفة إما في الإذاعة والتلفزيون، وإما في الراديو، وإما في الجورنال والصحف والمجلات والجرائد، كل ذلك إنما سمح له بالكلام لأنه يتكلم ضد الإسلام، لأنه يميع الهوية الإسلامية، لأنه يميع ويقتل الشخصية الإسلامية مطلقا. فكل ذلك موجود وملموس ولا ينكره إلا جاحد. فنقول إنما كان موجود هناك موجود هنا، ولكن الفارق بيننا وبينهم أمران. لو عرضنا اعتقادنا على الكتاب والسنة لكنا مخالفين للكتاب والسنة، ولو عرضنا أيامنا وأعمالنا على أعمال الصحابة وأيامهم لفاقونا بمراحل كثيرة. يقول: ولم يبدأ الإسلام دعوته بالفروع، وإنما بدأ دعوته بالأصول، والأصول هي العقيدة، حتى عبر بعض الفقهاء أن بأصول العلم، أو قال بأصول الدين، يعني أشاروا للعقيدة والإيمان بأصول الدين، وأشاروا للفقه بإيه؟ بعلوم الشريعة، بعلوم الشريعة، أو قالوا هذا العلم وذلك الدين، يميزون بين هذا وذلك. حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول عن العقيدة: الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والثاني الفقه الأصغر. ولذلك يقول: التفقه في الفقه الأكبر أو التفقه في التوحيد أولى من التفقه في العلم. فلم يطالب الناس في أول الأمر بالجهاد ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغير ذلك من فروع الشريعة أو من فروع الإسلام، وإنما طولبوا بالعقيدة. وذلك يفهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مكة 13 عام يصحح عقائد الناس وإيمان الناس، يصحح عقائد الناس وإيمان الناس، ولم يكن في الوقت ذلك كثير من الأحكام الشرعية العملية موجود في ذلك الوقت، وإنما كانت هذه المدة وهذه الفترة كلها إنما كان الأصل فيها تصحيح عقائد وإيمان ومسار الناس على الاتجاه الصحيح وحسن التوكل والاعتماد على الله تعالى. لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه وبأن يصدع بما جاءه منه وبأن يبادي الناس بأمره ويدعو إليه، صعد الصفا فنادى في الناس، فكان من بين ما قال: يا بني عبد المطلب، يا بني تيم، ونادى على أقوام كثير من أهل مكة، ثم قال لهم: إن الله أمرني أن أنذر عشرات الأقربين، وإني لا أملك لكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال ذلك الجاهل الغبي أبو لهب: لهذا جمعتنا؟ تبا لك، تبا لك، أي هلاكا لك، هلك وخسر. فأنزل الله عز وجل سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. ولما اشتكى أبو طالب، أي اشتكى من مرض موته، اجتمع إليه يعني أشراف قريش ووجهاؤهم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك من حيث عرفت أو حيث علمت، يعني أنت فينا رجل من الشرفاء من العظماء الفضلاء، فأدعو ابن أخيك فليأخذ منا ونأخذ منه، واشترط عليه واشترط علينا حتى ندع له دينه ويدع لنا ديننا. فنادى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، إنك تعلم منزلتي في قريش، فهم جاءوك ليشترطوا عليك وتشترط عليهم، ويعني يأخذ منك وتأخذ منهم حتى يدعوا لك دينك وتدع لهم دينهم. قال: قل يا أبا طالب. فلما قال أبو طالب قولته هذه قال: يكفل لي كلمة واحدة، يكفل لي كلمة واحدة، يقول كلمة واحدة يملكون بها العرب ويدين لهم بها العجم، يضمن لي كلمة واحدة. فقال أبو الجهل بل 10 كلمات وأبيك إن شئت، مش كلمة واحدة لا 10 كلمات قلها. قال قولوا لا إله إلا الله، كلمة واحدة قلوها حتى ندع لكم ما تدعوا لنا. قال قلوها لا إله إلا الله. فهذا المعنى معنى عظيم، وهو تربية الناس على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة. وهذا المنهج هو الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه طيلة هذه السنوات 13 ثم 10 في المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. هذا خباب ابن الأرت، وما أدراك ما خباب ابن الأرت، الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أتينا، لقد نالنا من المشركين شدة عظيمة، نالنا منهم شدة عظيمة وتعذيب وهوان في مكة المكرمة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى الكعبة متوسد من بردته، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تدعو الله لنا، كلمة واحدة. قال ألا تدعو الله لنا، يعني يطلب طلب شرعي، طلب بسيط، ادعو الله يا رسول الله لنا. ثم يقول فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه حتى قام وقال إن من كان قبلكم لينشر بمناشير من حديد ما بين عظمه ولحمه، أو قال ما بين عظمه وعصبه ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. إن من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمناشير، فينشر بالمناشير، فينشر بالمناشير ما بين عظمه ولحمه، أو قال عظمه ولحمه وعصبه، ما يرد عن ذلك شيء. وكان يوضع المفرق في رأسه أو المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين حتى يقع نصف الشمال في الشمال ونصف اليمين في اليمين، ما يرد ذلك عن دينه شيئا. كيف تطلب ذلك يا خباب؟ وكأنه يريد أن يصحح عقيدة خباب وبأن يحسن التوكل على الله عز وجل والالتجاء إلى الله عز وجل. لا يلتجئ حتى وإن كان هذا اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى أحد الناس، ولا إلى مدير ولا رئيس ولا عريف ولا غير ذلك، ولا نبي ولا ملك، نعم، يلتجئ إلى المولى عز وجل دون سواه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالبشارة في آخر الحديث، قال وليتمن الله تعالى هذا الأمر، أي هذا الإسلام، حتى يدخل كل بيت حضر أو مضر. وليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من حضر موت إلى صنعاء لا يخاف شيئا أو لا يخاف أحدا إلا الله، وفي رواية بزيادة إلا الله والذئب على غنمه، والذئب على غنمه. هذا حديث عظيم يستفاد منه تصحيح المسار، تصحيح المسار والاعتماد على الله والتوكل عليه واللجوء إليه والاستغاثة به سبحانه وتعالى والاستعاذة به مما عداه وغير ذلك. لا يلتجئ إلى أحد حتى وإن كان نبيا مرسلا وإن كان ملكا من ملائكة الرحمن. والرسل جميعا إنما بعثوا لهذه المهمة، فقال الله عز وجل مفصلا ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويفصل لنا تعالى ذلك بقوله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي بعضهم خلف بعض، بعضهم خلف بعض. لماذا؟ ليبينوا هذه الحقيقة الخالدة التي ما أرسل نبي من الرسل ولا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا ليبين هذه الحقيقة، ألا وهي عبادة الله واجتناب كل ما عداه، يتتابعون على تبيان هذه الحقيقة وعلى الدعوة إليها وتقريرها وترسيخها في القلوب والعقول رسولا بعد رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى أن ختم تعالى رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وعندما آمن المسلمون الأولون بالله وبالرسول وباليوم الآخر وحققوا معنى الإيمان الذي ورد في حديث جبريل، حققوه تمام التحقيق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالبعث وبالجزاء وبالحساب وبالعقاب وبالجنة والنار والقبر وغير ذلك من الأمور الغيبية، عندما حققوا ذلك هان عليهم من ما بعده، لأن الإيمان هو الأصل الذي يبنى عليه،
هو الأصل الذي يبنى عليه، وهو الأساس الذي بعد ذلك تترتب عليه الوسائل والنتائج. فإذا كان هذا الأساس ضعيف، إذا كان هذا الأساس ضعيف، ولذلك كثير من الناس يقول ما فائدة دراسة العقيدة، ما فائدة دراسة الإيمان، هل نحن في حاجة إلى إيمان؟ نحن والحمد لله مؤمنون، هل نحن في حاجة إلى دراسة العقيدة؟ نعم نحن في حاجة إلى دراسة العقيدة، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. فكثير من الناس عقائدهم لا تصلح مطلقا أبدا لأن تكون عقيدة مسلمين مطلقا. وما ذلك عليكم ببعيد الذي دار في أفغانستان وغيرها، كانت هناك كتائب كثيرة منهم صحيح العقيدة ومنهم فاسد العقيدة، ولو كانوا كلهم على قلب رجل واحد وعلى عقيدة واحدة سليمة لما حصل ما حصل بعد أن كتب الله تعالى لهم النصر على أعدائهم من الروس وغيرهم. ولكن لما كان الاختلاف في العقائد تناحروا بعد ذلك على السلطة، تناحروا بعد ذلك على السلطة. ولو أن المرء صح عقيدته فذلك ما طلب السلطة مطلقا، ولا هرب منها، هرب منها وولى عنها مدبرا. وهذا حدث في كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنه كان يجبر ويجلد حتى يتولى القضاء وحتى يتولى الإمرة فيهرب عنها. هذا عبد الله بن عمر لما مات أبوه عرضوا عليه الإمارة، قال يكفي واحد من آل الخطاب، واحد بس كان من آل الخطاب. وهذا عبد الرحمن بن عوف الذي تنازل عن الإمارة وهو كان المرشح لها مكان عمر، فهو الذي ذهب وبايع عمر بن الخطاب، وغير ذلك من الأمثلة كثير. حتى قيل في بعض المحدثين في عصر التابعين ومن بعدهم كانوا يذهبون به ويأتون به ويقول تولى القضاء في الكوفة، تولى القضاء في العراق، تولى القضاء في مصر، ثم يقول ها 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 ويعمل نفسه مجنون، حتى يذهب ويقول له لا، هذا لا يصح القضاء، إنما هو مجنون، هو أبله لا يصح القضاء. فلما يعين القاضي فذلك يرجع إلى عقله مرة ثانية، وذلك إنما هو هروب من هذه المواطن التي يعني يكاد يهلك فيها الإنسان وهو لا يدري. إذن الأزمة ليست أزمة عدد ولا عدة ولا قتال ولا غير ذلك، إنما هي الأزمة أزمة في العقيدة، أزمة في العقيدة. كيف يعني انظر لنفسك كيف يعني وأنت صحيح سليم العقيدة وصادق الإيمان مع المولى عز وجل، كيف تستقيم وأنت ورجل مثلا إباضي ورجل شيعي ورجل صوفي ورجل خارجي؟ هل يستقيم الأمر؟ هل يستقيم؟ لو استقام معكما لفترة فلا شك أنه بعد انقضاء هذه الفترة ثم بعد ذلك إذا أردتم الإثمار وجني الثمار فلا يمكن أبدا أن تتفق. يعني لو أنك وخارجي، لو أنك وشيعي اتفقتما على قتال عدو واحد لكما فلا شك أن الأمر ممكن يستقيم طيل فترة القتال، ولكن لو انهزم ذلك العدو أو قتل أو غار فيأتي بعد ذلك الثمار والنتائج والغنائم، فلا يمكن أبدا. لو أنك عندك عقيدة صحيحة وهو عنده عقيدة صحيحة فلا يمكن الاختلاف، ولكن لو كان الاختلاف في العقيدة فلا يمكن الاتفاق مطلقا. وهذا أمر معلوم ومشاهد، لا ينازع فيه أحد، كيف ينازع فيه أحد وهو موجود نعرفه ونسمعه كل يوم وليلة. فدراسة العقيدة من المسائل المهمة جدا. طب هل في وقت للعقيدة؟ هل في وقت لدراسة العقيدة والإيمان؟ هل في وقت نجدد إيماننا؟ طبعا في وقت. ثم السائل لهذا السؤال، السائل هذا السؤال اليوم هو يسأله اليوم؟ نعم. طيب هل سأله منذ عام؟ نعم سأله منذ عام. هل سألهم منذ عشرات الأعوام؟ نعم سألهم منذ عشرات الأعوام. ودعاة التوحيد يدعون في كل زمان ومكان بحسن التوحيد وحسن الظن بالله وحسن الاعتقاد في الله، هذاك في كل زمان ومكان. وفي كل زمان ومكان كان يوجد أهل الفساد وأهل الضلال وأهل العقائد المنحرفة، هذاك وهم لا شك يقولون هذه المقولة أيضا. وهل نحن عندنا الوقت لدراسة العقيدة؟ وهل في وقت لتصحيح الإيمان وغير ذلك؟ طب نجتمع أولا حتى نقابل عدوا ونواجه العدو ثم بعد ذلك يتصحيح؟ أبدا، هذا ما يصبح مطلقا. لا بد من تصحيح العقيدة أولا، لا بد من العقيدة أولا، ولا بد من تصحيح الإيمان وتوثيق وتمتين الصلة بالمولى سبحانه وتعالى وحسن الاعتماد والتوكل عليه سبحانه وتعالى. أما بغير ذلك فلا فائدة أبدا في الاتحاد مطلقا، لا يمكن أن يتحقق لنا ذلك، لا يمكن أن يتحقق لنا ذلك. بل العدو في غاية الضعف والخور، العدو في غاية الضعف والخور. وأما نحن وبفضل الله تعالى فقد من الله تعالى علينا بسلامة العقيدة وحسن الإيمان، فيسوق الواحد منا عشرات بل مئات بل ألوف من الأعداء أمامه. والأعداء يعني اليهود مثلا، نضرب مثال اليهود في اتفاق غزة وأريحة، لما قالوا نترك غزة وأريحة للفلسطينيين ما كان ذلك والله عشان سواد العيون الفلسطينيين ولا عشان سواد عيون المسلمين أبدا، هم ذاقوا المر، كل المر من الثورات الفردية والحركات الانقلابية الفردية. كل واحد في غزة وريحة يخرج، وخاصة غزة يخرج على يهود فيسوقهم أمامه سوق الحمير، فهم لا يستطيعون أبدا على مواجهة المسلمين في غزة وأريحة، فتركوها حتى يتخلصوا منها وحتى ينجوا بأبدانهم منها. ما تركوها أبدا عشان سواد عيوننا مطلقا، بل تركوها خوفا من أبنائها وخوفا من أهلها. هذا هو. والمولى عز وجل يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا إيه؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إنما وجها لأبدا، وجها وجه لا يقدرون على ذلك ولا يستطيعونه، إنما هم يقاتلون من إيه؟ في قرى محصنة أو من وراء، يضرب هو واقف على الجدار، إنما وجه ما يقدرش مطلقا. والله عز وجل أخبرنا بذلك. وهذا أيضا لابد أن يكون من إيماننا وعقيدتنا، أنهم لا يقوون علينا أبدا ولا يستطيعون مجاهدة. بس المطلوب مننا إيه؟ المطلوب مننا تصحيح عقيدة، تصحيح إيمان، لأن أنا لو عقدت فسدة هبقى أنا زي زيه، هبقى أنا زي زيه. ولذلك كل واحد فينا يراجع إيمانه، كل واحد فينا يراجع. لو ذكر أمامه العدو اليهود ولا بتاع يترعش، يعرف أن هذا الضعف في الإيمان. ذكر أمامه العدو فتمنى لو أنه لقاه، يعني أرجو أن لو أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم لقاء العدو. فلو ذكر أمامك العدو فتمنيت لو أنك تمكنت من رقابه فضربتها بسيفك وعلقتها على رمح سيفك وطفت بها البلدان حتى تشعر وترد للمسلمين كرامتهم وعزتهم، فاعلم أنك صادق العقيدة، سليم العقيدة وصادق الإيمان، وبغير ذلك فراجع نفسك أيها الأخ الكريم. وقد نعى الله تعالى على الذين يكذبون بالدين، والذين يكذبون بالدين إما هم الكفار وإما المنافقين وإما فاسد العقيدة. قال المولى عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نعى عليه هذا الفساد وهذا الخراب في العقيدة. وإذا خلى قلب المسلم من الإيمان، إذا خلى قلب المسلم، قلب المسلم إذا خلى من الإيمان، لأن الإيمان والإسلام حتى لا يأتينا سؤال فيقول إذا خلى قلب المسلم من الإيمان فهل يبقى بعد ذلك إسلام؟ لا شك أنه خلل كبير أيضا في الإسلام، ولكن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والأدلة يعني كثيرة وقد سقناها من قبل وساقها غيرنا في هذا المكان فلا داعي لإعادتها. قول وإذا خلى قلب المسلم من الإيمان بالله انعدمت لوازمه عنده، انعدمت اللوازم. طب هل الإيمان له لوازم؟ نعم له لوازم. ومات الإسلام في حياته وانتهى عمله من أجله كالشجرة التي اجتث جذرها ومات بعد ذلك، هل تبقى الشجرة؟ هل تبقى الفروع؟ لا يمكن تبقى. فإذا ماتت العقيدة أو خلى قلب العبد من عقيدة سليمة وإيمان صادق فلا شك أنه بعد ذلك ينهار كل عمله وكل متطلباته. وإذا نقص الإيمان في قلبه وضعفت صلته بربه، مجرد نقص الإيمان فقط، ووهن ارتباطه به وانصرفت نفسه إلى الدنيا وآثرها بحبه وسعيه ذبل الإسلام في حياته وركن إلى الدنيا ومتاعها وأصبح رسما حائلا، أي الإيمان أصبح رسما حائلا لا يقبله. يعني إذا قلت له هل أنت مؤمن؟ يقول أنا الحمد لله مؤمن، أنا الحمد لله مؤمن. هو يقولها بلسانه، يقولها بلسانه ولم تتمكن من قلبه. يا معشر من آمن بلسانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، دل ذلك على أن هناك مدعين للإيمان يدعون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وبطل ما كانوا عليه من القول والعمل. فلا شك لو خلى قلب الإنسان من الإيمان أو ضعف منه فلا شك أنه يستثقل بعد ذلك التكاليف الشرعية، يستثقلها جدا بعد ذلك، فيستثقل الصلاة ويستثقل الزكاة والحج والصوم وغير ذلك. فكثير من ضعاف الإيمان أو ممن نقص الإيمان في قلوبهم إذا دعوته للصلاة، بل هذا حدث والله، قال لي أحد الناس هي إيه الحكاية؟ إحنا كل يوم نروح المسجد 5 مرات نقعد نصلي ونركع ونسجد، إيه الحكاية؟ ما فيش أجازة، ما فيش كذا. وهو والله يقول والله عظيم أنا أتكلم بالذي في قلبي. قلت والله بدون قسم هو الذي في قلبك حقيقة، لأن له لو تمكن الإيمان من قلبك لا 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 لانهارت وكان أن تخر من السماء أولى لك وأحب من أن تتكلم بهذا الكلام. فلا يمكن أن يصدر هذا الكلام لا عن جد ولا عن هزل إلا أن يكون مبعثه خراب العقيدة وفساد الإيمان. قال إيه الحكاية؟ إحنا نقعد نصلي كل يوم 5 مرات. طب افرض الإنسان طال عمره يفضل 60 و70 سنة كل يوم بالشكل ده والوضع ده، هذا خراب، هذا ضلال، هذا فساد. وكل ذلك نابع من إيه؟ نابع من سوء الفقه مثلا، من سوء الفقه مثلا، من الاختلافات الفقهية اللي بين العلماء. أبدا، ده من الاختلافات العقدية، من الضلال والفساد الذي يوجد في القلب لا في الفكر، من الفساد الذي يوجد في القلب لا في الفكر. يعني أقصد بالفكر الفساد الفقهي أو الاختلاف الفقهي، إنما ذلك نابع لخراب قلبه ودماره. وكذلك الذي يملك المال ولا يحج مثلا، ولا يحج وكل ما دعوته للحج قال ادعي لنا معاك، ادعي لنا معاك، ويقول لك خد فلوس روح حج بها، لكن انا ما اقدرش، انا ما اقدرش احج. ليه؟ لان انا بكسب في الدقيقه الواحده 1000 جنيه، في الدقيقه الواحده بكسب 1000 جنيه. خبر اسود، ممكن ده؟ يعني هل هذا يصح ايمانه؟ أنا بكسب في الدقيقة الواحدة 1000 جنيه، طب مش كفيك الدقائق ملايين الدقائق اللي في السنة كلها؟ ألم تفرغ أسبوع واحد من أيامك ومن هذه الدقائق للحج لأداء الحج؟ والذي يعني يبخل بالصدقة بل ويبخل بالزكاة المفروض عليه، هو المفروض عليه، كل ذلك إنما هو بسبب خراب العقيدة وفساد الديانة عنده. وهذه هي حال كثير من المسلمين الآن، وقد نجد فيهم أصحاب الذكاء وأصحاب المهارة، لكن أصحاب الذكاء والمهارة والقدرات والكفاءات كل هذا مصروف إلى غير إيه؟ إلى غير خدمة الإسلام، وأحيانا يصرف إلى ضرب الإسلام وعداء الإسلام. وأنتم شايفين الصحافة شكلها إيه؟ كل ذلك إنما لخدمة العلمانية الشيوعية، الإلحاد، الكفر، غير ذلك. إنما من الذي يكتب؟ من الذي يتكلم؟ ومن الذي يقرأ؟ كل ذلك صالح الإسلام، من الذي يفعل ذلك؟ أبدا لن تجد إلا القليل القليل النذر اليسير جدا من يفعل ذلك، إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى. لذلك فأنا أدعو المسلمين والشباب الغيور خاصة السائرين على الواقع الفاسد أن يعلوا بأنفسهم وبإيمانهم وحسن اعتقادهم في الله عز وجل على هذا الواقع المر الفاسد. أدعوهم إلى رجعة حقيقية، لا رجعة كلامية إلى ربهم. أدعوهم إلى تجديد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وخلع كل ما يعبدون من دونه، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. أدعوهم إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والإتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا رغبة إلى سواه، والرهبة منه وحده لا رهبة ممن عداه، وإلى معرفة سبحانه وتعالى حق المعرفة بأسماء وصفاته العلى، وتوثيق الصلة به وصدق العبودية له سبحانه وتعالى، وربط القلب والفكر وربط الجوارح والحياة بأمره ونهيه، وألا يتوجهوا بالقصد إلا إلى وجه الكريم، وأن يكون العيش عندهم هو عيش الآخرة، وأن تكون الدنيا طريقا لهم إلى الله عز وجل وإلى جنة الخلد. إنكم يا شباب الإسلام إذا رجعتم إلى الله هذه الرجعة الصادقة كنتم الأعلون بإذن الله. قل إنكم يا شباب الإسلام إذا رجعتم إلى الله هذه الرجعة الصادقة كنتم الأعلون بإذن الله، وكنتم قدرا من قدر الله الذي ساقكم الله تعالى وهيأكم لأن تسوقوا البلاد والعباد أمامكم إلى الله عز وجل. إذا أردتم الآخرة هانت عليكم الدنيا فتحررتم من آثار الدنيا ومن طغيانها، وإذا عرفتم الله صغر عندكم من سواه وما سواه، بل زاد في أعينكم وفنى في قلوبكم كل ما عداه، ولم يعد يستأهل الطلب والنصب إلا قربه ورضاه. وإذا استشعرتم رابطتكم بربكم سبحانه وتعالى وعونه لكم وأيقنتم أنه معكم، رأيتم أنفسكم أقوى من كل قوي الشيطان والطغيان وغير ذلك. إذا رجعتم هذه الرجعة الصادقة تحولتم خلقا آخر، ولدتم ولادة جديدة، ولادة عقيدة، ولد كل منكم من عقيدته لا من رحم أمه، ولادة عقائدية صحيحة على الكتاب والسنة. لكن إذا كانت هذه الولادة التي نتحدث عنها، فالأصل أن نعرف يعني كيف تولد هذه الولادة ومن أي مصدر تكون هذه الولادة وهذه العقيدة. الحقيقة التي دلنا عليها الإمام البخاري، وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح الذي ألف صحيحه وقد حكم عليه العلماء بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صدر كتابه بكتاب بدء الوحي، صدر كتابه بكتاب بدء الوحي. إذا كنا نتحدث عن العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، فما مصدر ذلك؟ كيف نتعلم ذلك وكيف نجدده؟ الحقيقة كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله، قال الله أي قول المولى عز وجل في كتابه الكريم، قال رسوله أي في سنته، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فلا أقول لك قال الله كذا في مسائل الإيمان أو العقيدة فتقول لي قال الفقيه فلان وقال علم فلان، أبدا لا يصح هذا الانتصاب، لا يصح هذا الانتصاب. أقول لك قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة، ثم تقول قال العالم الفلاني، قال الشيخ الفلاني، شيخ الطريقة مثلا أو غير ذلك، هذا لا يصح أبدا. فالعلم قال الله، والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان من بين ما شمل هذا الكتاب العزيز معظم الآيات تتكلم عن العقيدة وتتكلم عن الإيمان وتتكلم عن التوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وكل ذلك بالله تعالى. فإذا معظم آيات الكتاب العزيز إنما تعالج مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة العقيدة، ألا وهي مسألة العقيدة. فتعالج هذه المسألة وهذا الأمر وهو أمر الإيمان بالله عز وجل بشتى الوسائل والطرق البيانية والوسائل البيانية، وتارة بقصص الأنبياء، وتارة بمحاجة كل نبي مع قومه، وغير ذلك من أنواع البيان، وغير ذلك من أنواع البيان. وسورة الفاتحة نفسها اشتملت على جميع أنواع الإيمان، أو جميع شعب الإيمان، جميع شعب الإيمان اشتملت على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والجزاء والنبوة وغير ذلك. فهذا بالنسبة لكتاب الله العزيز. وأما بالنسبة للسنة فيحمل ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي يهود أو نصارى، أو يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيه؟ قال ما قال الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإن هم عرفوا الله فلا بد أولا من التعرف على الله تعالى أولا، ولا يكون ذلك إلا بالاعتقاد الحسن فيه سبحانه وتعالى والإيمان الصادق مع المولى عز وجل، لا يكون ذلك إلا به. وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن فازدادنا إيه؟ إيمانا. إذن الإيمان أولا ثم بعد ذلك تأتي بقية التكاليف الشرعية. وإذا أنت صح إيمانك لا تستطيع لا تحتاج بعد ذلك إلى إقناع في كل مسألة مسائل الشرع. يعني إذا صح إيمانك أولا بالله وصح حسن اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج مع كل تكليف لرجل يقنعك بأن هذا حق وهذا شرع ولا بد من الإتيان به، أو أن هذا باطل ولا بد من الانتهاء عنه. فإذا صح إيمانك وسلمت عقيدتك فلا تحتاج مع كل تكليف شرعي لمن يقنعك بأنك لابد أن تأتي هذا أو تنتهي عن هذا. صح ولا خطأ؟ لابد أولا من تصحيح العقيدة، لأن لو صح صح ما بعدها، ولو فسدت لفسد ما بعدها، وهذا ميزان لا يتخلف مطلقا. ثم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد كنا برهة من الزمن نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن. وثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب أي أن القرآن يأتي بعد الإيمان وليس مباشرة، ولكن بينه وبين الإيمان فترة حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. لقد كنا في برهة من الزمان نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن، فنعرف حلاله وحرامه، زواجره ونواهيه، أوامره وغير ذلك. ولقد يؤتى في هذه الأزمان، هذا كلام عبد الله بن عمر وكأنه يثني على صدر النبوة، ثم بعد ذلك يذم ما أتى بعدها من الزمان، وهو في نفس الزمان وفي نفس القرون الخيرية، ولكنه ينكر أشد الإنكار على من يتعلمون القرآن دون تعليم الإيمان أو دون تعلم الإيمان. قال ولقد يؤتى بالرجل يتعلم القرآن قبل الإيمان فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يعرف زواجره ولا نواهيه، ولا يعرف زواجره ونواهيه، ينصره نصر البقل أو البقل، ينصره نصر البقل، أي يقرأ القرآن من فاتحة الكتاب إلى خاتمته وهو لا يعرف فيه شيء، حتى حلاله وحرامه لا يعرفه. ليه؟ لأن الأصل نفسه فاسد، تعلم القرآن قبل أن يتعلم الإيمان. فهذا هو النهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، أن يتعلموا الإيمان أولا وأن يتعلموا العقيدة الصحيحة السليمة قبل أن يتعلموا الحلال والحرام، وقبل أن يتعلموا أن يأتوا بالتكاليف الشرعية. لأنه إذا صحت لك العقيدة سهل عليك بعد ذلك الصيام والزكاة والصلاة والحج وغير ذلك، بل أقبلت عليه أنت نفسك بمجرد علمك به، ولا تحتاج إلى من يقول لك أتصلي يا فلان أو لا تصلي، تقول لا أصلي، أنا صحيح مؤمن بالصلاة ولكني لا أصلي، أنا مؤمن بالزكاة لكني لا أزكي، أنا مؤمن بالحج لكني مش هحج، أنا مؤمن بكذا، وتأتي بكل التكاليف الشرعية. فأنت تحتاج إلى فريق، لا أقول فريق من العلماء بل فريق من الأنبياء، يقنعك مع كل تكليف من هذه التكاليف بأنك لابد أن تأتيه. لما تزني يا فلان؟ ولما تسرق؟ ولما تغتاب؟ ولما ولما ولما؟ تقول نعم أنا أعرف أن هذا كله حرام ولكني آتيه، ولكني آتيه، كل ذلك من ضعف الإيمان وفساد العقيدة. فالعقيدة أولا، العقيدة أولا.
الأخ يسأل بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإجابة عن السؤال هل السبحة المسبحة حرام أم هي سنة كما قال بعض المسلمين، وهل الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري كان له مسبحة بها 200 حبة؟ نرجو التوضيح والإرشاد يرحمكم الله، آمين وإياكم. حقيقة المسبحة مما اختلف فيها أهل العلم ونسبتها للبدعة، وإن كان نسبها بعض المحدثين أو بعض العلماء
للبدعة، إلا أني أخشى من ذلك ولا يعني أرتفع بالنهي عنها إلى هذا الحد. وكذلك كل من يقول أن السبحة سنة فالأمر فيها أيضا واسع، فلا يستطيع المرء أن يحكم عليها بالسنية ولا بالبدعية. وهناك بعض الناس صنف رسالة يثبت فيها سنية المسبحة، ثم أتى بحديث وعزاه لأبي هريرة رضي الله عنه من قوله أو من فعله أنه كان له مسبحة يسبح عليها، وعزى هذا الحديث للطبراني في كتاب الدعاء، وكان وقت ذاك كتاب الطبراني لم يطبع، فلما طبع الكتاب راجعته من أوله إلى آخره حتى أقف على هذا الدليل، فلم أتمكن من ذلك. فلعله مع حسن الظن بهذا الأخ في نسخة أخرى لم يعتمد عليها المحقق في إخراج الكتاب، وإن كنا نسيء به الظن وخاصة أنه من أهل البدع فنقول ليس هناك دليل على هذا، وإنما استقاه من هواه ومن حبه للطعن في الشيخ ناصر الدين الألباني يعني أكرم الله وأعزه. فالأمر فيها واسع، وقد صحت الأحاديث والأثار بتسبيح بعض الصحابة والصحابيات، بل إحدى زوجات النبي كانت تسبح على الحصى تنقله من هنا إلى هناك من هنا إلى هناك. وعبد الله بن مسعود لما خرج على الصحابة ودعاه أبو موسى الأشعري لما وجد الناس متحلقين حلقا في المسجد، ذهب إلى عبد الله بن مسعود وكان عالما كبيرا من علماء الصحابة، ودعاه إلى أن يصرف هؤلاء الناس عن هذه الحلق وهذه المجالس. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود فوجدهم ينقلون الحصى من مكان إلى مكان يسبحون مع كل كذا، قال أحصوا عليكم ذنوبكم ودعوا تسبيحكم لله. أحصوا عليكم ذنوبكم يعني إن كنتم عادين فعدوا إيه؟ عدوا سيئاتكم وذنوبكم ولا تعدوا وذنوبكم ولا تعدوا حسناتكم فدعوها لله تعالى. فالحقيقة الأمر في أمر المسبحة مشكل، فلا أستطيع أن أقول ببدعتي ولا بسنيتي، والأمر فيه واسع أيضا كوضع اليد على الصدر، لأنه ربما يختلف معي بعض الناس في كون عدم إثبات السنية والبدعية في مسألة ما. فوضع اليد على الصدر مثلا بعد الرفع من الركوع لم يأتي عليها دليل بسنيتها، دليل واضح أي دليل صحيح صريح، لم يكن ذلك في السنة. وكذلك مع الذي قال إن الأمر مبتدع ليس معه دليل، أو لا يكون ذلك، لا يستمر له ذلك الأمر. فالأمر فيه واسع، وأظن أن الراجح فيه اتباع الإمام، فإن فعل الإمام ذلك يتبعه المأموم، وإن لم يفعل لا يتبعه المأموم، وإن لم يفعل لم يفعل المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والله تعالى أعلم. ترى لم يكن عنده مصباح فيها 200 حبة، طب اشمعنى 200 حبة؟ ده هو أدخل مصباح 99. يقول قال لي أخ كريم عن عمر بن الخطاب حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق في بعض المواقف، قال إن عمر رضي الله عنه كان مخطئا في هذا الموقف، هل هذا صحيح أم ماذا؟ نرجو التوضيح في هذا القول يرحمكم الله. آمين وإياكم. فعلي حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معروف بقوته وشدته في الحق لا في غير ذلك كما يفهم كثير من الناس، ومن غيرته وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحبه كثير من الصحابة، بل كل الصحابة كانوا يحبونه هذا الحب الجم، حتى أتى طلحة بن عبيد الله في غزوة الخندق على ما أذكر في غزوة أحد وقد انكشف النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف القوم، فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم برأسه هكذا ينظر إلى القوم قال طلحة بن عبيد الله قال طلحة بن عبيد الله لا تشرف يا رسول الله على القوم فيصيبك سهم من سهامهم، يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، دمي دون دمك، يعني أفديك بدمي ونفد النبي صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ودمائنا. فعمر بن الخطاب يدخل أصلا تحت هذا الباب من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأن كل ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي عمر بن الخطاب، فيقول له دعني أضرب عنق هذا المنافق رسول الله. لما يأتيه التميم مثلا ويقول له أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، أو يقول له إن هذا القسمة لم يبتغى بها وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد فإن هذا القسمة لم يقصد بها وجه الله، قال ويحك أو قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فلما سمع ذلك الإنكار عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم انتهض لذلك وظن أن النفاق قد لحقه، وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق رسول الله، فحجزه ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يأمره بذلك بل نهاه عنه. وفي موقف آخر موقف حاطب بن أبي بلتعة لما فعل فعلته وأرسل الكتاب إلى قريش، إنما كان ذلك لعلة كانت عند حاطب. فلما قام إليه، ولا شك أن هذه الأفعال ليست من أفعال المسلمين، ومعنى ذلك أن الحكم على الشخص بأنه منافق أو يأتي فعل من أفعال المنافقين، فلا يلزم من كل إنسان يأتي فعل من أفعال المنافقين أن يكون هو في نفسه منافق. وكذلك ليس كل ما يلزم منه إتيان عمل من أعمال الكافرين أن يكون صاحبه أو الآتي به كافرا أيضا. فهذا الكلام من عمر يتنزل هذا المنزل، أنه أن هذه الخصلة وهذا العمل من أعمال المنافقين، ولكن الذي يأتي به أو الذي أتى به وقال عمر عنه إنه منافق لم يكن منافقا على الحقيقة، وإنما الفعل نفسه من أفعال المنافقين، والله تعالى أعلم. يقول: ما رأي الدين في رجل ملتزم حديثا يشاهد الفيديو والتلفزيون بعد صلاة العشاء، علما بأنه يقيم الصلاة على أوقاتها ولا يقوم من الليل أكثر من شفع ووتر بعد العشاء، وهو أيضا لا يستطيع الإقلاع عن التدخين؟ نسأل الله تعالى أن يعافيه من هذه البلايا وهذا الشر كله. فيقول: ما رأي الدين؟ الحقيقة في تعليق بسيط: الدين ليس آراء، الدين ليس آراء. هذا السؤال يرد كثيرا بهذا الصيغة: ما رأي الدين؟ ما رأي الدين؟ ولذلك في برنامج في ذات القرآن الكريم رأي الدين في كذا، فتركوا هذا العنوان خاطئ جدا. الدين ليس آراء وإنما هو أحكام، الدين عقائد وأحكام، أحكام أحكام لا تتبدل ولا تتغير، أحكام لا تتبدل ولا تتغير. فلا ينسب للدين رأي، وإنما ينسب له إيه؟ ينسب له حكم، ينسب له حكم. فيقول: ما رأي الدين في رجل ملتزم حديثا يشاهد الفيديو والتلفزيون؟ الحقيقة إن مشاهدة الفيديو والتلفزيون ليس من ورائها خير قط، والذي وراءها هو شر كل شر. ويعني كيف يتصور الإنسان أنه يعني يحب الله تعالى ورسوله ثم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله عز وجل في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدخين، نهى عن التدخين، وفي حديث إن الله تعالى حرم كل مسكر ومفتر، وإن كان في سنده شهر بن حوشب وبعض العلماء على تضعيفه، إلا أن الراجح توثيق أو تحسين حديث شهر بن حوشب، والله تعالى أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه؟ اكتسب من عرق جبينه ولكنه أنفقه في الحرام، أنفقه في الحرام. وعن بدنه فيما أبلاه، أبلاه بهذه البلايا العظيمة وهذه الأمراض الجسيمة، خدت بالك، التي تفسد باطن الإنسان وتفسد صدره وقلبه وغير ذلك. والأطباء يعرفون ذلك تماما المعرفة، أن السجائر، حتى إني سمعت زمان من حوالي أكثر من 15 سنة مصطفى محمود في برامج العلم والإيمان يقول إن السجائر يعني تتسبب في 2500 مرض، أقلهم خطر على صحة الإنسان مرض السرطان. فإذا كان هذا الأقل، خلينا نؤمن بأنه أعظم الأمراض مش أقلها. فلا شك أن ما هو دون السرطان أيضا يحاسب الإنسان عليه ويسأل عنه يوم القيامة. وإذا كان التدخين حلال فلما لا يدخن كثير من فلما لا يدخن جميع الناس؟ إذا كان حلالا يؤتى، فلما لا يدخن كثير كل الناس وكل العلماء وكل أهل الصلاح والفضل؟ ولما لا يكون التدخين في المسجد وفي المسجد الحرام وغير ذلك؟ فلا شك أن الذي يسأل خطوك، لو أنك خاطبت قلبه ومشاعره، يعني بالله عليك ألا تدري أن التدخين حرام؟ أقول والله أنا أعرف أنه حرام وهو بلية. فإذا كنا نتفق بدون جدل وبدون ضيع وقت على حرمة التدخين، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العافية، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الإقلاع عن كل معصية والدخول في كل طاعة. تقول: أنا أقوم بتدريس في مدرسة حكومية بالحصة، ونصابي 26 حصة في الأسبوع، ومن المفروض أنه بقسمة الفصل مع مدرسة أخرى حيث أعطي هذا الفصل حصتين، ولكن لظروف خارجة لعدم وجود مكان لأخذ النصف تبعي أعطيه حصتين، فأنا أخذ حصة وهي تأخذ حصة ونأخذ أجر حصتين، فهل يعتبر الحصتين لحصة واحدة حرام أم حلال؟ وماذا أفعل في أموال الشهر الماضي؟ على أي حال، إنما جعل المال هذا مقابل المادة العلمية ومقابل الوقت. المال الذي يأخذه المدرس إنما جعل مقابل أمران: الأمر الأول هو أمر الوقت من الساعة 7 للساعة 8، هذا قدر الحصة والمعلومات التي تعطيها في الحصة. فلو أنك أعطيت حصتين، كان مفروض تعطي حصتين فأعطيتهم في حصة واحدة، فلا شك أنك تأخذ أجر حصتين مش حصة واحدة، وهذا لم يبيحه الشرع. وكذلك لو أنك بهذه الصورة، لو أنك جلست دخلت في الحصة قلت طيب أنا بدي أقضي الوقت في الحصة حتى أخذ الراتب، فأنت تجلس من الساعة 7 حتى الساعة 8، فتكون تقول أنا قضيت الساعة، فإن كان الأجر مقابل الوقت فأنا قضيت الوقت، نعم، ولكنك فقدت الشرط الثاني، ولا يصلح أبدا أن تأخذ مال إلا وتؤدي حقه وحقه أن تقضيه من حيث الوقت ومن حيث المادة العلمية، وإلا فتصرف في هذا المال في وجوه أخرى والله تعالى أعلم. تقول: أعمل مدرسة في مدرسة خاصة لغات، وقد اعتاد بعض أولياء الأمور على تقديم الهدايا البسيطة للمدرسة عند عودته من السفر غير ذلك، وهذا يحدث علنا، أي أن أصحاب المدرسة يعلمون ذلك، فما الحكم؟ هل أقبل الهدية أم كيف أتصرف؟ على أي حال أفتى بعض أهل العلم بجواز ذلك، ولكن يدخل في نفسي شيء من هذه الفتوى، أي فتوى الجواز، والأولى ترك ذلك لما فيه من شبهة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هدايا العمال غلول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالغلول أمر خطير وعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، وأنت عامل في المدرسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا على أموال الصدقة، فكان يأخذ الهدايا من أصحاب الصدقات، فلما أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا لي. هذا لكم، أي هذا لبيت من المسلمين، وهذا لي، أي لأنه أتاني. فقال: هل جلست في بيتك فيأتيك هذا؟ أي لو أنك جلست في بيتك، أو هل لو جلست في بيتك أيها المدرسة أو أيها المدرس، هل تأتيك هذه الهدايا؟ الجواب لا. فالأمر فيه شبهة عظيمة، وأنا نقلت لك أقوال العلماء، فتصرف بما يرضي المولى عز وجل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.